بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهم شيء فيما ذكرنا أن تركزوا أو تنتبهوا للمسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله، وما زاد على ذلك هو من باب الفضلة، وبعضه يعني مهم نذكره من باب تتمة الفائدة. ولم نستوعب جميع ما أورد النحاة من مسائل، وإنما نذكر الأهم منها تتمة للموضوع. وقبل البدء في أي فائدة تنتبه للفوائد التي أو المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله، فإذا جاءت هناك تتمة فمن باب الفائدة، والله المستعان. طيب، هل هناك إشكال فيما مر معنا؟ ذكرنا تتمات، قال بعضكم بأنه لم يفهم منها شيئا. أنا ذكرت التتمات هي مسائل. المسألة الأولى أن المفعول المطلق يجب نصبه. الثانية أن المفعول المطلق يجب أن يقع بعد العامل إن كان مؤكدا له، أما إن كان مبينا لنوعه أو عدده فيجوز أن يذكر قبله وأن يذكر بعده. تقديم المفعول المطلق يجوز في حالة ماذا؟ إذا كان مبينا لنوعه أو عدده. مثلا ضربتين ضربت، قدمت المفعول المطلق على العامل. ضربتين ضربت وتقول ضربت ضربتين، يجوز التقديم ويجوز التأخير، إلا إذا كان المفعول المطلق مما له الصدارة في الكلام، فهنا يجب التقديم، مثل قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيضا المسألة الثالثة حذف العامل، قد يحذف العامل، وقلنا إن النحاة خفض الصوت يا خفض الصوت نعم، اتفقوا على أنه يجوز حذف عامله إن كان مبينا لنوعه أو عدده، إن كان مبينا لنوعه أو عدده. ثم ذكرنا أن حذف العامل، أما هذا قد صار يعني صامتا. طيب، هو يخفف عني إذا شعرت أن الصوت كبير، خلاص أهدأ، وإذا شعرت أن الصوت نعم. طيب، حذف العامل أيضا منه ما يكون جوازا ومنه ما يكون وجوبا، وذكرنا من الوجوب أن يكرر أو يحصر أو يقع بعد استفهام توبيخي، يقع بعد استفهام توبيخي، كما قلنا أنت سيرا سيرا، يعني أنت تسير سيرا سيرا، هذا وجب حذف العامل. لماذا؟ لأنه تكرر. ما أنت إلا سيرا لوجود الحصر وجب حذف العامل. أجرأة على المعاصي أو أتوانيا وقد جد قرناؤك، هذا إيش؟ بعد الاستفهام التوبيخي. وذكرنا المسألة الرابعة وهي المصادر المسموعة التي سمعت عن العرب وتعرب مفعولا مطلقا. من يذكر؟ نعم،
سبحان الله،
سبحان الله، معاذ الله،
لبيك،
سعديك، حنانيك، دواليك، حذاريك. طيب، ومنها أيضا، منها أهلا وسهلا، مرحبا، ماذا بقي؟ ذكرت سبحان الله حمدا وشكرا وأيضا وعفوا وعجبا وأيضا حاشا لله ونحوها. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول فيه. باب المفعول فيه، هذا هو الباب الثالث من أبواب المنصوبات، أو النوع الثالث من أنواع المنصوبات وأنواع المفاعيل الخمسة، لأنه سبق أن ذكر المفعول به والمفعول المطلق، وهذا الثالث المفعول فيه. طيب، باب المفعول فيه، وهو قال: وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة. هذا هو المفعول فيه. يسمى المفعول فيه، وهي تسمية الكوفيين. الكوفيون يسمونه المفعول فيه، ويسمى الظرف زمانا أو مكانا، وهي تسمية البصريين. وسواء سميت هذا الباب بالمفعول فيه أو بالظرف فلا حرج في ذلك. وهنا يعرف المفعول فيه، أو يعرف الظرف، بأنه لغة، الظرف لغة الوعاء، فما كان وعاء لشيء فهو ظرف، وتسمى الأواني ظروفا لأنها أوعية لما يجعل فيها. وسمي ظرف الزمان والمكان ظرفا لأن الأفعال تحصل فيها فصارت كالأوعية لها. الله المستعان. أغلق النافذة، هذه تلك النوافذ تحتاج إلى يريدون تجريب لو تغلق النوافذ، النوافذ أغلقوها. ها، ربما هو مستعجل الأخ، يريد أن يمشي، ما زال الصوت. بقي واحدة، بقي أبا ها؟ من أين سيدخل الصوت إذن؟ من تحت الباب. الله المستعان. ها؟ حاصر الصوت، هذا الصوت أقوى ما وأسرع ما يمكن وصوله. طيب، نعود إلى الدرس. الظرف لغة قلنا هو الوعاء، سمي ظرف الزمان، أو سميت الأزمنة والأمكنة ظروفا لأن الأفعال تحصل فيها. وأما في الاصطلاح فالظرف هو الاسم المنصوب بتقدير فيه، الاسم المنصوب بتقدير في. فقولنا اسم يخرج ما كان فعلا أو حرفا، يخرج ما كان فعلا أو حرفا. ويجمع يدخل اسم الزمان واسم المكان، والمنصوب يخرج المرفوع والمجرور، وبتقدير في يخرج ما لم يقدر فيه في كما سيأتي. بدأ المصنف حين ذكر الظروف بدأ بظرف الزمان لأنه الأصل لشدة احتياج الفعل إليه، بدأ به لأنه الأصل لشدة احتياج الفعل إليه. وعرف ظرف الزمان بأنه اسم الزمان المنصوب بتقدير في، فقوله اسم الزمان أخرج ماذا؟ اسم المكان. وقوله المنصوب أخرج ما لو ورد ظرف الزمان مرفوعا أو مجرورا فلا يسمى ظرفا، مثل يومك يوم سعيد، وهكذا أيضا فرحت بيوم العيد، فرحت بيوم العيد، هذا هل يسمى ظرفا؟ كلمة يوم تسمى ظرفا؟ لا تسمى ظرفا. لماذا؟ لماذا لا تسمى ظرفا؟ لأنها مرفوعة أو مجرورة، يعني ليست منصوبة. وقوله بتقدير في، يقولون هنا في الدالة على الظرفية، الدالة على الظرفية، فأخرج ما لو جاء اسم الزمان منصوبا بغير تقدير في، يكون هذه كسوف أو كذا موت، نحو قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هل يقدر هنا في اسم الزمان إنا نخاف من ربنا يوما يقدر في؟ لا يقدر في. لماذا؟ لأن الخوف وقع عليه لا فيه، الخوف وقع عليه لا فيه، النافذة الأخرى القراءة أظن من أجل يعرف الوزن الاستمرار. طيب طيب انتبه هنا، يقولون في تعريف ظرف الزمان المنصوب بتقدير في، فإذا كان على غير تقدير في فماذا؟ يعني يكون غير ظرف، غير ظرف، وإن كان اسم الظرف، إن كان اسمه ظرفا فإنه يعرب غير إعراب الظرف على أنه ظرف، لا يعرب على أنه ظرف، مثل إنا نخاف من ربنا يوما، إنا نخاف من ربنا يوما، الخوف متى وقع؟ في ذلك اليوم أو قبل؟ قبل. إذن يقولون هذا ليس الخوف فيه وإنما الخوف عليه، الخوف وقع عليه ولم يكن فيه، لم يكن فيه. إنا نخاف الآن من ربنا يوما، فما إعراب كلمة يوما؟ مفعول به، يكون مفعولا به. طيب أيضا ينبه على أن تقدير في من حيث المعنى وليس من حيث اللفظ، تقدر في من حيث المعنى وليس من حيث اللفظ، لأنه قد لا يمكنك أن تقدرها من حيث اللفظ، كما لو قلت صليت معه، هل يصح أن تقول صليت في معه؟ في معه تقدر فيه هنا ما يصح. إذن تقدرها من حيث المعنى، أن الصلاة معه أي في الزمان المصاحب، في الزمان يعني من حيث المعنى. إذن تقدير في يكون من حيث ماذا؟ من حيث المعنى، يكون من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. كذلك أيضا لو قلت جلست قبله، جلست قبله ماذا هنا؟ هل يصح أن تقدر في لفظا؟ لا تقول لا يصح، تقول لفظا لا يصح، لكن معنى يصح. جلست قبله، ها؟ تقدر في، يصح تقول جلست في اللفظ، جلست في قبله أو في قبله لا يصح، لكن من حيث المعنى جلست في المكان الذي في المكان، هكذا تقدر جلست في المكان الذي قبله، من حيث المعنى صح تقدير في. إذن يقال تقدير في لا يلزم أن يكون في اللفظ، وإنما يكون في اللفظ والمعنى كما هو واضح. طيب، هنا مسألة وهي من هو العامل لنصب الظرف؟ من هو الذي نصب الظرف؟ من هو الذي نصب الظرف؟ علمنا بأن الظرف منصوب أو في محل نصب كما سيأتي في بعض الأسماء، لكن ما هو العامل للنصب؟ العامل للنصب ثلاثة. الأول الفعل، كقولك صمت اليوم، صمت اليوم، من هو الذي نصب اليوم؟ الفعل صمت، تمام. الثاني المصدر، نحو أعجبني اجتهادك اليوم، اجتهادك اليوم، ما الذي نصب اليوم؟ اجتهاد، المصدر الذي نصب اليوم اجتهاد. الثالث الوصف، نحو أنا صائم اليوم، الوصف يعني اسم فاعل أو اسم مفعول، أنا صائم اليوم، اليوم منصوب، من الذي نصبه؟ صائم، من الذي نصبه؟ صائم، وهو الوصف ويسمى باسم الفاعل. هذا العامل، العامل للظرف، العامل للنصب الذي ينصب المفعول فيه أو الظرف، الأصل فيه أن يكون مذكورا، الأصل فيه أن يكون مذكورا، كقولك صمت اليوم، صمت اليوم، وأنا واقف عندك، أو مسافر غدا، ونحو ذلك. يكون العامل سواء كان فعلا أو مصدرا يكون موجودا كما مر في الأمثلة. وقد يأتي محذوفا، العامل قد يحذف إما وجوبا أو جوازا. الوجوب في حالات أربع، الوجوب في حالات أربع. الحالة الأولى أن يقع صفة، يعني الظرف يكون صفة، مثل مررت برجل عندك، أو برجل، نعم برجل عندك، مررت برجل عندك. عندك الآن ظرف أم لا؟ ظرف أم لا؟ ماذا وقع؟ إيش يكون إعرابه؟ صفة لرجل، صفة لرجل. فلما وقع الظرف صفة وجب حذف من؟ العامل. ما هو العامل هنا؟ هل يقال فوق يعني عامله مررت أو عندك عامله مررت؟ العامل محذوف وجوبا، تقديره مستقر، تقديره مستقر عندك. الحالة الثانية إذا وقع خبرا نحو زيد عندك. عندك الآن ما هي؟ خبر لزيد، لكن خبر عامله محذوف وجوبا، تقديره مستقر. عامله محذوف وجوبا، تقديره مستقر، زيد مستقر عندك. الثالث، الحالة الثالثة إذا وقع الظرف صلة للموصول نحو جاء الذي عندك. جاء الذي عندك. عندك الآن ما هو؟ صلة الموصول وهو ظرف عامله محذوف وجوبا، تقديره هنا ايش تقدر؟ مستقر او استقر؟ استقر. تقدر الفعل، تقدر الفعل ولا تقدر الاسم. في الاول والذي قبله يعني قدرت ماذا؟ قدرت الاسم مستقر، وهنا تقدر الفعل وجوبا كما مر معنا في درس الموصول. الحالة الرابعة إذا وقع الظرف حالا، مررت بزيد عندك. مررت بزيد عندك. عندك الآن ما إعرابها؟ حال، لأنها جاءت، لأن الظرف جاء بعد معرفة، بعد معرفة فيعرب حالا. لفعل محذوف تقديره، أو لعامل محذوف تقديره مستقر عندك، مستقر عندك. وفيما سوى هذه الحالات الجواز إذا دل الدليل عليه، كقولك لمن قال لك متى جئت تقول اليوم، هذا حذفه جوازا، يعني حذف العامل جوازا. إذا عامل الظرف حذف، الأصل فيه أن يذكر، وقد يحذف جوازا ووجوبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله ظروف شيئا من الأمثلة لظروف الزمان، أو الأشهر في الاستعمال، ذكر الأشهر في الاستعمال نذكرها. الظرف الأول اليوم، واليوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وقيل من طلوع الشمس إلى غروبها، والأول هو الأصح، الأول هو الأصح. وقد يراد باليوم مطلق الزمان نحو يوم الطائف ويوم الخندق، مطلق الزمان. وسواء وردت كلمة اليوم هذه معرفة أو منكرة؟ كلمة يوما أو اليوم، هذا الظرف الأول. الظرف الأول من ظروف الزمن ما هو؟
اليوم.
الثاني الليلة، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وقيل إلى طلوع الشمس، والأول أصح. وسواء وردت معرفة أو منكرة، كقولك اعتكفت الليلة واعتكفت ليلة. الثالث غدوة، والغدوة من صلاة الصبح، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وتأتي منونة غدوة وغير منونة غدوة. فإذا نونت على أنها منصرفة، الكلمة منصرفة، زرتك غدوة، ولا تدل إذا نونتها على معين، يعني غدوة يعني مطلقة، سواء كانت لليوم غد بعد غد، ليست ليوم معين، أي غدوة أي يوم كان. وإذا لم تنونها قلت زرتك غدوة، فهذه تدل على غدوة يوم معين، تدل على غدوة يوم معين، وتكون ممنوعة من الصرف، والعامل أو المانع لها من الصرف العلمية والتأنيث بغير ألف. الرابع بكرة، من ظروف الزمان بكرة، وهي أول النهار، البكرة أول النهار، وأول النهار من طلوع الفجر، وقيل من طلوع الشمس، والأول أصح. وهي مثل غدوة، بكرة مثل غدوة، تأتي منونة بكرة وتأتي غير منونة بكرة، كما تقول سافرت بكرة وبكرة، وهي على التفصيل السابق. إذا أردت به ليوم معين قلت لم تنون بكرة، وإذا أطلقت نونتها. الخامس سحرا، والسحر هو آخر الليل، آخر الليل قبيل الفجر، ويأتي منونا وغير منون، يأتي منونا وغير منون، جئتك سحرا وجئتك سحرا. فإذا نونت لا تريد به سحر يوم معين، إذا نونت قلت جئتك سحرا لا تقصد سحر يوم بعينه. وإذا لم تنون جئتك سحرا، ففي هذه الحالة يراد به يوم معين، ويكون ممنوعا من الصرف، وقد مر معنا أن المانع له من الصرف العلمية وإيش؟ والعدل، معدول من ماذا؟ من كلمة السحر المعرفة بأل، معدولة عن السحر. السادس غدا، وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. كقولك سأسافر غدا إن شاء الله. وقد يراد به مطلق الزمان الذي بعد يومك، كقوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا الاسم من ظروف الزمان. السابع عتمة بالفتح، بفتح التاء الأولى، والمراد بها ثلث الليل الأول. ثلث الليل الأول يقال له عتمة، كقولك جئتك عتمة، جئتك عتمة أي في هذا الزمن. الثامن صباحا، والصباح هو أول النهار من طلوع الفجر إلى الزوال، من طلوع الفجر إلى الزوال. نحو خرجت صباحا، خرجت صباحا. والتاسع مساء، والمساء هو من بعد الزوال إلى نصف الليل، وقيل من بعد الزوال إلى آخر الليل يسمى مساء، والأول أشهر. مثاله جئتك مساء، جئتك مساء. العاشر أبدا، والأبد هو الزمان المستقبل الذي لا نهاية له، لا نهاية له. كقوله تعالى خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. والأصل ألا يثنى ولا يجمع، أبدا لا يثنى ولا يجمع، لأنه لا يتصور حصول أبد آخر، لا يتصور حصول أبد آخر ينضم إليه فيثنى. لكن سمع الجمع، جمع أبد آباد وآبدين، كقولك لا أفعله أبد الآباد أو أبد الآبدين، ويكون ملحقا بجمع المذكر السالم. الآبدين ملحق بجمع المذكر السالم. الحادي عشر كلمة أمدا، وهو اسم لزمن مستقبل، تكون له نهاية بخلاف الأبد لا تكون له نهاية، كقولك لا أكلمك أمدا أو أمد الدهر أو أمد الآمدين، ويقال فيها ما قيل في كلمة أبدا أنها لا تثنى ولا تجمع، لا وقد تجمع، لا تثنى وقد تجمع. الثاني عشر حينا، وهو اسم لزمن مبهم، كلمة حينا اسم لزمن مبهم. تقول مثلا جئتك حينا أو حين مقدم زيد، حين هذا اسم لزمن ايش؟ مبهم ليس محددا. الثالث عشر عاما، وهو مرادف لكلمة السنة، وفرق بين السنة والعام بأن السنة ما كان أغلب الأحوال فيه قحط وجدب، والعام ما كان أغلب الأحوال فيه الخصب. والعام والسنة 12 شهرا كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. مثاله: اغتربت عاما، أو عام الحج، أو العام الأول. إذن سواء قلت عاما أو سنة، كلاهما ظرف زمان. الرابع عشر شهرا، شهرا، والشهر هو الشهر القمري الهلالي، ويكون 30 يوما أو 29 يوما، وسمي شهرا لشهرته في دخوله وخروجه. تقول: صمت شهرا. صمت شهرا، ما إعراب شهرا؟ ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة. الخامس عشر أسبوعا، الخامس عشر أسبوعا، والأسبوع سبعة أيام. قيل أول الأسبوع الأحد وآخره السبت، وقيل أوله السبت، وقيل أوله الجمعة، والأخير هو الأصح أن أوله الجمعة، كما في الحديث: والناس تبع لنا، تبع لنا أي بعد الجمعة، لأن الله اختار لهذه الأمة يوم الجمعة، والأمم اختارت ما بعده من الأيام فصارت تابعة، فهو في المقدمة. وأحيانا يعبر عنه بالسبت: ما رأينا الشمس سبتا، يعبر عنه عن الأسبوع بالسبت. وتارة يعبر عنه بالجمعة: سافرت جمعة، أي أسبوعا، أو يقال اعتكفت جمعة أو أسبوعا. السادس عشر ساعة، وهذا اسم يطلق على زمان مبهم، على جزء من أجزاء الليل والنهار، كقولك: تحدثت ساعة، تحدثت ساعة. إذن هذه أمثلة ذكرها المصنف للتدليل على ماذا؟ على ظرف الزمان. كم الساعة الآن؟ 50. طيب اصبر نعملها زل، لأنها سهلة، أي كلمات تعرف عليها تأتي هذه ظرف زمان. هذه 16 اسما فيها صعوبة؟ ما فيها صعوبة، هذه ترد تأتي من ظروف الزمان، إنما أوضحنا بعض المعاني لها فقط، لا تستصعب الأمر، تقول طال المجلس. قال المصنف رحمه الله: العشر الدقائق فيها فائدة. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو: أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء، وهذه الثلاثة معناها واحد أي الثلاثة الأخيرة. وثم وهنا، وثم وهنا هذا النوع الثاني من أنواع الظرف، ظرف المكان، بدأ بظرف الزمان وثنى بظرف المكان. وظرف المكان عرف بأنه اسم المكان يخرج بهذا اللفظ ماذا؟ اسم الزمان. المنصوب يخرج ما لو كان مرفوعا أو مجرورا، كقولك مكانك مكان جميل. مكانك، كلمة مكان هنا الأصل أنها ظرف مكان، لكن وقعت هنا ماذا؟ مرفوعة، وقعت مرفوعة، فلا تكون من جملة الظروف المنصوبة. طيب، وكذا أيضا جلست في مكانك، جلست في مكانك ماذا فيه؟ ورد مجرورا، مكان ورد مجرورا، فلا يكون ظرفا. إذن إذا ورد منصوبا هذا هو الظرف، إذا ورد مرفوعا أو مجرورا فلا يسمى ظرفا في الاصطلاح. وقوله بتقدير في، قوله بتقدير في أخرج ماذا؟ أخرج ما لو لم يكن بتقدير في، كقولك أحببت مكان زيد، أحببت مكان زيد أو مكانك، إيش يكون إعراب مكانك؟ مفعول به، أحببت مكانك، لا يكون الحب في المكان، لا، لأن الحب وقع على المكان ولم يكن فيه، فلم يقدر فيه في. إذن إذا لم تقدر في ها فماذا؟ فلا يكون ظرفا. مثل ماذا؟ أحببت مكانك، هل لو قدرنا فيه كان الحب داخل هذا المكان؟ وهل هذا وارد؟ لا، الحب ما هو داخل المكان الذي فيه زيد أو فيه أنت مثلا، وإنما الحب وقع على هذا المكان كما مر معنا في ظرف الزمان. إذا لم يقدر فيه في، أيش يعرب؟ غير ظرف، لا يسمى ظرفا. إننا نخاف من ربنا يوما، هل الخوف في اليوم أو الخوف على اليوم؟ على اليوم. إذن ما قدرت كلمة في، فإذا لم تقدر كلمة في فلا يسمى ظرفا لا زمانا ولا مكانا. مفهوم هذا؟ ها؟ كيف؟ وإن كان منصوبا، يعني يكون إعراب آخر. ماذا هنا ورد منصوب؟ أحببت مكانك، مكان منصوب لكن مفعول به. هناك إنا نخاف من ربنا يوما، مفعول به يوما، مفعول به، لأنه لماذا قلت مفعول به ولم تقل ظرف وهو ظاهر أنه ظرف؟ يعني لماذا؟ لأنه لم تقدر فيه كلمة في، وتقدير في من حيث ماذا؟ لا يشترط أن تكون من حيث اللفظ، بل تكون من حيث المعنى، تكون من حيث المعنى كما مر التفصيل في ظرف الزمان. ثم ذكر المصنف أمثلة لظروف الزمان، ذكر أمثلة لظروف لظروف المكان نقصد. وظروف المكان هي كثيرة، منها كلمة أمام، الأول أمام، وهي تحمل أو مرادفة لكلمة قدام. تقول جلست أمامك. الثاني خلف، وهو عكس أمام وقدام. تقول جلست خلفك. الثالث قدام، وهو عكس خلف. جلست قدامك، جلست قدامك. الرابع وراء، وهو بمعنى خلف، مرادف لكلمة خلف، كقولك جلست وراءك. وقد تأتي كلمة وراء بمعنى أمام، كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك، أي أمامهم، أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قد تأتي وراء بمعنى أمام، وهي ظرف، لا تزال ظرف مكان. الخامس فوق، وهو اسم للمكان العالي. جلست فوق المنبر. السادس تحت، وهو عكس فوق، كقولك نمت تحت الشجرة. تحت ظرف إيش؟ ظرف مكان. السابع عند، وهو اسم لما قرب من المكان، اسم لما قرب من المكان، كقولك جلست عندك، أي قريبا منك. وقد تأتي للزمان، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عند هذه استعمالها وردت لماذا؟ للزمان. الأصل أنها تستعمل لماذا؟ عند، للمكان. الأصل في عند أنها تستعمل للمكان القريب، للمكان القريب، للمكان القريب. وقد تستعمل للزمان، كما في الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وهي من الظروف الملازمة للظرفية، ولا تخرج إلا إلى الجر بمن. هذه تجر عند، تجر بمن فقط، ما تجرها بإلى، تقول ذهبت إلى زيد، إلى عند، إلى عند زيد، فهذا يعدونه لحنا، يعدونه لحنا. ولذا قال بعضهم الغزالحريري لغزا لذلك، قال وما منصوب أبدا على الظرف ولا يخفضه شيء سوى حرفي. ما هو الشيء؟ ها؟ قال منصوب أبدا على الظرف، وإذا خفض لا يخفض إلا بحرف واحد، وهو ماذا؟ من. من المراد بهذا؟ كلمة عند. ما هو المنصوب أبدا على الظرف ولا يخفض إلا بحرف؟ كلمة عند. ما هو الحرف الذي يخفض به؟ من. إلى من. وإلى ذهبت إلى عند زيد، إلى عند فلان، تمام، يكون منصوب. يا انتبه يا أخي بارك الله فيك. ذهبت إلى عند زيد، ذهبت إلى عند زيد، أي تقول عند أو عندي، إلى عند أو إلى عندي. السكون فماذا تكون؟ ظرف زمان. انتبه، لا هذه ولا تلك. دخول إلى على كلمة عند خطأ لحن في الكلام العربي. لا تقول ذهبت إلى عند زيد، إلى عند، وهذا شائع عند الناس، والصواب ذهبت إلى زيد، إلى فلان، بدون عند، لأن عند ما تجر لا بحرف من فقط. الثامن مع، بفتح العين وسكونها، مع ومع، والأول أفصح مع، وبه ورد القرآن، وهو اسم لمكان الاجتماع، يرحمك الله. كقولك جلست معك، جلست معك، وقد تأتي لزمان الاجتماع، نحو جئتك، جئتك مع العصر، أي في زمن العصر. إذن تأتي كلمة مع للمكان، هذا الأصل، مع تأتي للمكان، وقد تأتي لماذا؟ للزمان، لكن لا تخرج عن كونها ظرفا، لا تزال تحمل معنى الظرفية. التاسع إزاء بكسر الهمزة الأولى مع المد، إزاء، وهو بمعنى مقابل. جلست إزاء زيد. حذاء، العاشر، حذاء، الحذاء ليس النعال، انتبه، حذاء بمعنى مقابل أو قريب. جلست حذاء زيد، أي مقابل زيد. الحادي عشر تلقاء، أيضا بمعنى مقابل أو جهة، ولما توجه تلقاء مدين. هذه الثلاثة الأخيرة إزاء وحذاء وتلقاء معناها واحد، كما ذكر ذلك المصنف، قال وهذه الثلاثة معناها واحد، بمعنى ماذا؟ مقابل أو بمعنى جهة. إزاء إزاء وحذاء وتلقاء بمعنى مقابل أو جهة. الثاني عشر ثم بفتح الثاء المثلثة، وهو اسم من أسماء الإشارة، يشار به للمكان البعيد، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وتكون مبنية في محل نصب على الظرفية، تكون مبنية في محل نصب على الظرفية، وهي ليست ثم المضمومة الثاء، لأن ثم حرف عطف، ولذا يخطئ بعضهم حين يقول ومن ثم، ومن ثم، والصواب ومن ثم، يعني ومن هناك حصل كذا وكذا. الثالث عشر هنا بضم الهاء، وهو اسم من أسماء الإشارة، يشار به للمكان القريب، للمكان القريب هنا، وقد تفتح الهاء وقد تكسر مع تشديد النون، هن وهن، وإذا كانت كذلك فهي تكون للمكان البعيد، هن هن، لكن هنا للمكان ايش؟ المكان القريب. هذه جملة مما ذكر المصنف رحمه الله، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.